لكلا الصيغتين واحد وما هو المنع على النسبة المنعية او النسبه الزجريه او النسبه الامساكيه حسب ما شئت. فكل من لا تشرب الخمس على مستوى عالم الالفاظ. الان نتكلم في مناح عالم الالفاظ لابين نظريه حكم العقل، لاريد اوضح ما زلت انا في صدد توضيح نظريه حكم العقل الذي يعني بيدي الان، هو بيان نظريه المصنف والتفرقه بين هذه النظريه وبين النظريات الاخرى. نظريه المصنف الذي هو اختار ان موجب الانتقال من المنع الى الحرمه هو حكم العقل، اريد ابين هذه النظريه. الشيخ المؤلف يقول في بيان هذه النظرية: لا فرق بين قولنا لا تشرب الخمر وبين قولنا لا تأكل الجبن. من حيث مناخ عالم الألفاظ ومن حيث مناخ الدلالات الكلامية، نحن والدلالة الكلامية كلا الصيغتين تعملت على وتيرة واحدة وعلى مفاد واحد، وليس هناك تمزق بين الاستعمالين، بل وحدة الاستعمال. فالمتكلم على مستوى عالم الألفاظ وعلى مستوى العمل عالم الألفاظ التصوري أو عالم الألفاظ في المستوى التصديقي، المتكلم في صدد إنشاء مفاد واحد. فلو نسأل المتكلم أنه ماذا أنشأت في قولك لا تشرب الخمر وماذا أنشأت في قولك لا تأكل الجبن، يقول المفاد واحد. المفاد واحد على مستوى عالم الواقع، على مستوى عالم الخاص المفاد واحد. نعم العقل يرى بوجود تفرقة بين المفاهيم، العقل يرى شلون. العقل بالنسبة للمثال الأول يقول هذا المثال الأول مصداق لقانون وجوب الطاعة، قانون وجوب الطاعة وحرمة المعصية. مصداق المثال الأول مثال مصداق لقانون وجوب الطاعة وحرمة المعصية. الحاكم منو هذا الحاكم على القانون؟ جناب الحاكم. فالعقل هو الحاكم يحكم يا قانون، يحكم بقانون عام. شنو عنوان القانون؟ وجوب الطاعة وحرمة المعصية. لهذا القانون العام مصادر، من مصادره لا تشرب الخمر، وعليه ننتهي إلى أن لا تشرب الخمر يدخل في فضاء في مدار، مدار وجوب الطاعة وحرمة المعصية. فيكون كل من خالف في هذا الحكم فإنه خالف حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، بخلاف لا تأكل الجبن يقول لا يدخل في هذا القانون ولا يكون مصداقا في هذا القانون، لا يدخل في هذا القانون ولا يكون مصداقا لهذا. لماذا؟ يقول أقول أولا اعلم أنه موضوع حكم العقل يعني وجوب الطاعة وحرمة المعصية هو قانون عام. في الوهلة الأولى كل يحتضن كل الأفراد، لكنه إذا أذن الشارع بالتركي وقال أنت مرخص بالتركي، فإذا مرة يأذن على مستوى عالم الألفاظ يقول لك ترى أنا وين قلت لا تأكل الجبن، لكن مو على مستوى أنه يجوز لك تأكل لكن في حذر تجيبه، أو لا هو عملان يقول لك لا تأكل الجبن بعدين شوفه هو يأكل المولى هو يأكل الجبن، حتى نستفيد أنه هذا جنب ترخيص في الترك. فمتى ما ورد ترخيص في الترك فخرج عن ذلك المدار العام، خرج عن الدائرة العامة، خرج عن حكم العقل، خرج عن وجوب الطاعة وحرمة المعصية. ولذا حينئذ مخالفة صيغة النهي في مجال الكراهة يعني ما لو ورد ترخيص في الترك لا يجوز. لماذا لا يجوز العقول؟ لأن العقل لا يحكم بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، العقل يحكم في ماذا؟ في ذلك المورد الذي يكون قد لم يرد فيه ترخيص. فإذا هناك حكم من قبل جناب العقل، موضوع حكم العقل حرمة المعصية ووجوب الطاعة، ولهذا الحكم مصاديق متعددة. من مصاديقه مسألة مباحث الأمر، من مصاديقه مباحث النهي. في مبحث النهي حيث أنه شو بالأرحى أسس لك قانون حكم العقل، كل ما علمنا هذا حق مولوية والعبودية، يسمى حق المولوية والعبودية، يعني لأجل أن يكون العبد عبدا مطاعا لمولاه. يرى شو شو رح يأسس القانون، أن العبد متى ما انقدح في ذهنه بأي موجب من الموجبات، متى ما انقدح في ذهنه أن المولى لا يريد هذا الشيء، يعني مبغوض له، ولكن لا يعلم أن مبغوضية المولى، المبغوضية شديدة، شو نسميها المبغوضية الشديدة الذي هو الحرمة، أم مبغوضية غير شديدة، العقل ماذا يحكم؟ يقول الأصل الأول في مبغوضيات المولى أنها مبغوضيات شديدة، وإذا مورد استعمل وكان ينبئ عن المبغوضية وكان يريد المبغوضية غير شديدة، لا بد شنو؟ أن يأتي بالبيان وأن يأتي بالمتمم، يعني الذي يحتاج إلى بيان زائد ماذا؟ المبغوضية غير شديدة. فمتى لم يأتي بالبيان الزائد، متى لم يأتي بالبيان الزائد، فيكون تلك المبغوضية مبغوضية شديدة. وبعبارة أخرى هذا نسميه إطلاق، هذا المصطلح ما نسميه إطلاق، لكن إطلاق في حليم العقل. فراح تجي عندنا عبارة للمصنف يقول إطلاق، احنا النظريات المتطورة كانت ثلاث نظريات، شنو النظريات المتطورة؟ الإطلاق والإطلاق لعدة الإطلاق وحكم العقل. نرى عبارة المصنف فيها لفظ الإطلاق، يعني يجمع بين مصطلح عدبي المفردة في مثال في مجال التطبيق، بعد حتى لا أقف معها، أنه في يقول أنه هو إطلاق وهو حكم العقل. شلون إطلاق هو إطلاق وهو حكم العقل؟ شنو شلون؟ إحنا افتهمنا أن نظرية الإطلاق تقابل نظرية حكم العقل، بينما نرى أن السيد لما يبين نظرية حكم العقل يستعين بلفظ الإطلاق. شنو المقصود بهذا المعنى؟ يبين إطلاق في دائرة حكم العقل، هذا الإطلاق غير ذاك الإطلاق، هذا المقصود من الإطلاق شنو؟ كله أبين الإطلاق في دائرة حكم العقل، يعني مصطلح الإطلاق في حريم حكم العقل شنو المقصود منه؟ كل ما كان المولى في صدد بيان مبغوضية، فعدم بيان الزائد الذي هو الإطلاق، الإطلاق شنو معنى؟ عدم بيان الزائد موجب للحمل على المبغوضية الشديدة، والمبغوضية الذي لا تكون بمرتبة شديدة لا بد له من بيان زائد. ومن هنا قلنا إذا وردتنا مبغوضية، المبغوضية شلون نعرفها؟ بلسان المدح. المبغوضية خلاص احنا ما عندنا قابلية أن نصل إلى قلب المولى، إيش مدرينا أن هناك مبغوضية؟ لما قال لا تشرب خمر أنا اتهمت أن المولى عنده مبغوضية تجاه شرب الخمر، ولما قال لا تأكل الجبن علمت أن هناك مبغوضية في ماذا؟ في أكل الجبن. لكن هل المبغوضية فيهما على حد سواء؟ أقول نعم، المبغوضية على مستوى عالم الألفاظ المبغوضية واحدة، ونعني وحكم العقل المبغوضية بحكم العقل توجب الانتقال إلى الحرمة فيما لو لم يكن هناك بيان زائد، والمبغوضية الذي أقل حزازة لازم تحتاج إلى بيان زائد. فكل مورد لم يأتي المتكلم يعني المولى ببيان زائد فنحمل المبغوضية على المبغوضية الشديدة، والمبغوضية غير الشديدة تحتاج إلى بيانه. ففي مثال أكل الجبن لازم أن نطالبه يقول له احكي احكي احكي، احنا ما نقدر نحمل لا تأكل الجبن على الكراهة إلا إذا عندك كان زيادة بيان. أما في قولنا لا تشرب الخمر هنا مبغوضية، ما نطالبه ببيان زائد. ليش؟ إذا الأصل الأول في حكم العقل حمل مبغوضية المولى على المبغوضية الشديدة، إرادة المبغوضية غير الشديدة يحتاج إلى زيادة في البيان، أشبه ما يكون بالاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. إذا جنابة تتكلم الآن على مستوى الاستعمال الحقيقي، هل أطالبك بقرينة؟ الاستعمال الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة. متى أطالبك بالقرينة؟ حينما تكون في صدد بيان المعنى المجازي. إذا أنت تتكلم بالمعنى المجازي وأقول لك أنت خوش تحكي وأن مقصودك هو المعنى المجازي، لا بد أن تأتي بالقرينة. فالمجاز يحتاج إلى بيان زائد، المجاز يحتاج إلى قرينة، أما الحقيقة لا يحتاج إلى. ما نحن فيه أيضا أن نقول أن حكم العقل في المنع والمبغوضية هي المبغوضية الشديدة، وحمل المبغوضية على المرتبة غير الشديدة هذه التي تحتاج إلى بيان زائد. هذا هو مقصود حكم العقل، وبه فالأثر أبين فالأثر بهذه النظرية. إذا ورد كلامي أنا قلت لك يا مولا في خطاب واحد في خطاب واحد في خطاب واحد أقول لا تشرب الخمر ولا تأكل الجو. هنا هل يوجد تمزق في وحدة السياق أو لا يوجد تمزق في وحدة السياق؟ على النظرية الأولى نظرية الوضع تيزر يلزم تمزق في السياق. لا تشرب الأولى مرادة الحر، على تشرب الثانية مرادة الكراهة. في مستوى عالم الكلام في مستوى عالم الألفاظ يوجد تمزق، أما على مستوى نظرية حكم العقل هل يوجد تمزق في على مستوى عالم الألفاظ؟ المتكلم تقول لا تشرب الخمر استعملت وكان المقصود عند المتكلم شنو؟ المال. ولا تأكل الجن استعملت وكان المقصود عند المتكلم المال. ولا أن الحرمة مستفادة من الأول بمستوى عالم الألفاظ، ولا أن الكراهة مستفادة من الثاني على مستوى عالم الألفاظ، بل على حريم عالم الألفاظ الأمر على حد سواء. فليس هناك تمزق بين الصيغة الأولى وبين الصيغة الثانية على مستوى وعلى بعيد عالم الألفاظ وعلى مستوى عالم الكلام. أجل العقل الذي هو أمر خارج عن فوق عالم الألفاظ قال هنا أقول بالحرمة هناك أقول بالكراهة. ليه؟ هنا ما أكو دليل على الترخيص بالترك، هنا أكو دليل على الترخيص بالترك. ولذا يمكن أريد أن نصل إلى هذه النتيجة، إذا ورد في سياق واحد جملة من صيغ النهي وكان بعضها نعلم علما جزميا وقطعيا أنه يراد من الكراهة، هل يسري هذه الكراهة إلى الصيغ الأخرى؟ يعني ما ادري اذا تشرب الخمر يراد من الحرمه ولا لا. والله بالله تالله ادري من الخالق ان لا تاكل الجبن هو يراد من الكراهيه على نظريه الوضع. ماذا يقول؟ انا ما اقدر هذه الروايه مجمله على نظريه الوضع. ليش؟ لانه هذه الصيغه الاولى اريد من لا تاكل الجبن اريد منه الكراهه. ما ادري الاولى هم يراد من الكراهه ولا ما ادري. اما على النظريه الذي قال بها المصنف يقول ما في تمزق في عالم الاستعمال وما في اضطراب في عالم الوضع وما في اضطراب في عالم الدلالة الكلامية. إذن لماذا هذا التردد؟ غاية ما في الأمر. هنا قامت القرينة القطعية على عدم إرادة الجنون المفروضية الشديدة فلا نفتي بالمفروضية الشديدة لا نفتي بالحرمة. أما الثاني ما ندري، وإحنا قلنا عدم العلم كافي في الإفتاء بالحرمة، لا نحتاج الإحراز أن المولى يريد الجنون المفروضية الشديدة. ليس الوصول إلى شاطئ المبغوضية شديدة نحتاج أن نتلبس جبة العلم. نعم للوصول إلى المبغوضية الخفيفة نحتاج إلى أن نلبس زي العلم، العلم بعدم إرادته نطلب قليلا. فالوصول إلى الكراهة يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى مرتبة العلم. أما إذا ما كنا ندري ما أدري قال المولى لا تشرب ما أدري يريد الكراهية أم يريد الحرمة، ماذا نقول؟ حيث أنه لا تشرب الخمر مفاده اللغوي المن. فإذا كان مفاده اللغوي المن وقلنا كل مولد لا نعلم جواز الترخيص فالأصل عدم جواز الترخيص وبذلك نفي فبالتالي الخمر بالمنع والحرمة بالمنع. هذا حاصل النظرية المذكورة في حكم العقل. أما الأمر الرابع هذه النقطة الرابعة التي راح نتعرض إليها في هذا المقطع. أولا أبين لك أنه هذا الأمر الرابع موجود في ثقافة القدماء وملف ساخن ومطروح عند القدماء فمعترف بي. أما على نظريتنا يعني نظرية المصنف هذا البحث لا أساس له ولا مجال له، نقول سالبة بانتفاء الموضوع. أصلا هذا الملف في ضمن ثقافتنا مغلق تماما. إذن هذا الملف مفتوح على يا أساس على أساس الثقافة القديمة. شنو المقصود من الثقافة القديمة؟ شنو المقصود من الثقافة الحديثة؟ الثقافة القديمة مسألة طلب الترك طلب الترك طلب الترك فكرة طلب الترك النظرية الأولى التي ذكرناها بناء على فكرة طلب الترك يجي فد معترك بين القدماء. أما على ثقافتنا الجديدة شنو ثقافتنا الجديدة؟ المانع الإمساك الزاج ومعرفة المسمى. هذا البحث أساسا لا معنى له. لذا هنا الشيخ المؤلف يريد يساير ويجاري القدماء. وأما على رأيي هذا الملف المفروض يغلق يسدنا الأسئلة. هل استهمنا أنه هذا البحث يأتي على رفق ثقافة القدماء ولا على رفق ثقافة المصنف؟ خب شنو البحث؟ أساس البحث تاريخ البحث الآن عند بينا. القدماء ماذا قالوا؟ اسمع لي، قالوا أن النهي سواء في مادة النهي أو في هيئة النهي، هذا البحث يأتي هم في مادة النهي هم في هيئة النهي، لأنه لا فرق بين مادة النهي وبين هيئة النهي إلا بشيء واحد، وهو أحدهما معنى اسمه والآخر معنى حرفه، وإلا المفاد واحد. ماذا قال القدماء؟ قال بابا النهي هو طلب الترك. النهي شنو؟ طلب الترك. بعدين ظهرت فرقة من علمانا بدأت تنقنق الدرجة، قالت هذا ما يمكن الاستدلال به، طلب الترك لا يمكن الاستدلال به، فأقاموا بإشكال، أشكلوا على ماذا؟ على نظرية طلب الترك، وجاءوا ببديل. شنو البديل؟ البديل شنو؟ بدل نظرية طلب الترك على نظرة القدماء ماذا أتكلم؟ قالت كف النفس، كف النفس. استبدلوا النظرية من طلب الترك إلى نظرية طلب كف النفس. فإحنا الآن مطالبين أولا ما هو الإشكال الذي يرد على نظرية طلب الترك؟ طلب الترك هذا السؤال الأول الذي نحن بحاجة إلى أن نفهمه، الإشكال الذي أشكله الفريق الثاني من القدماء على الفريق الأول، لماذا يرد الإشكال على فكرة طلب الترك؟ هذا واحد، هذا لابد نفهم شنو الإشكال. اثنين، أنه شنو الفارق بين نظرية طلب الترك وطلب الكف؟ شنو الفارق بين هاتين النظريتين؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث، الآن نطلب من جناب الشيخ المؤلف فيما لو تلبس بجبة القدماء وفيما لو تلبسها إلى أي من النظريتين ينتهي؟ إلى أي من النظريتين ينتصر؟ هل ينتصر إلى نظرية طلب الترك أو ينتصر إلى نظرية طلب الكف؟ هذا فعلا كم سؤال؟ ثلاثة أسئلة. واضح الأسئلة الثلاثة؟ أساسا قلت قبل كل شيء قلت ترى هذه القضية ترد في ضمن المعادن القديمة لا في ضمن القواميس الحديثة، هذا النقطة الأولى. وإذا على نظرية المصنف هذا الحديث أصلا لا معنى له، لا أساس له، هذه النقطة الأولى التي نبهت عليها لعنوان تنبيه. ثم خلت في أنه هناك قولان في المسألة، قول أول في المسألة أن النهي هو عبارة عن طلب الترك، قول آخر أشكل على نظرية طلب الترك وأتى ببديل وهو طلب الكف. طلب الكف الإشكال شنو؟ ما الفرق بين طلب الترك وطلب الكف؟ والمصنف إلى أي من النظريتين ينتهي؟ هاي ثلاثة نقاط. النظرية الأولى شنو هو قال؟ يعني شنو طلب الترك؟ بالمثابة حتخل أبين الإشكال، أبين الإشكال، إشكال القول الثاني من القدماء على القول الأول. قال طلب الترك يعني شنو؟ يعني لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر يعني شنو؟ أطلب منك عدم شرب الخمر. أطلب منك عدم شرب الخمر. طب وأنا ماذا أشرب؟ أنا ماذا أشرب خمر؟ ماذا أشرب خمر؟ المولى لما يقول لي لا تشرب الخمر هذا تحصيل حاصل للولاء. هذا تحقيق. أنا ما أشعر مرة واحد يشرب خمر يقول لا تشرب الخمر،
إيه مهم له وجه.
أما أنا فرض المسألة أنا شنو؟ أنا من يوم الولادة ما كنت أشرب خمر، إلى الآن هم ما أشرب خمر. أساسا أنا كنت متلبس قبل الولادة بماذا كنت متلبس؟ بعدم شرب الخمر. الآن ما أشرب خمر، إذا شنو معنى لا تشرب الخمر؟ هذا من قبل أقول لك إجلس، يقول لي سيدنا أنا جالس شنو أجلس؟ شبيك أنت؟ هذا تحصيل حاصل، مفهوم تحصيل حاصل يعني أنه أنا متلبس بحالة، هو عزيزي يقول لي بخطاب نفس الذي أنا متلبس فيه. هل سمت أحضر حاضر؟ كنت أحضر حاضر في معنى؟ أنا قاعد تقول لي أبعد، أقول لك شبيك أنا خب قاعد ليش تأمرني بشيء؟ نمحة ممتثل له. فلما أنا ما أشرب خمر فأنت شنو تجي تقول لي لا تشرب الخمر؟ لا معنى لأني يوجه لي الخطاب لا تشرب الخمر وأنا متلبس بشرط الخمر. إذا قلنا شوف التعليم لا راح بينك، لا تشرب الخمر معناه طلب تركي، طلب تركي، فحينئذ التركه محقق فيه لا مو محقق؟ محقق فيه. طلب
الأمر المحقق يكون من تحصيل يكون الأمر من تحصيل
هذا إشكال الفريق الثاني على الفريق الأول. لذا قالوا أنه الترك هو الفعل الخارجي، والفعل الخارجي محقق أنا مني الترك، فلا معنى يطلب مني الفعل الخارجي. فإذا أنظر شيء خنغير النهي شنو خنغير النهي إذا ما مرتبط بقضية الفعل الخارجي وإنما مرتبط بالقضية نفسية. نقول لك شنو معنى لا تشرب الخمر؟ مو أن تترك شرب الخمر خارجا لأنه يجي الإشكال، وإنما شنو معنى؟ أي أنه روض نفسك، ثقف نفسك، هدد نفسك على ماذا؟ على أن تكف نفسك عن شرب الخمر. يعني مو هاي نفسك أمارة بالسوء، مو نفسك تلعب تريد تشرب خمر لا تشرب الخمر. ماذا أريد أن أقول؟ لا تشرب الخمر يعني شنو معنى؟ معنى ترجمة لا تشرب الخمر شنو شنو؟ مو لأنه اترك شرب الخمر خارجا حتى يجي إشكال أن شرب الخمر خارجا محقق. أنا ما له معنى أن تطلب مني هذا، وأنا ما فيه معنى. أقول لك هذا نفسك هددها، معنى لا تشرب الخمر يعني نفسك هددها، كف نفسك عن شرب الخمر، هذب نفسك، كف نفسك يعني هذب نفسك على أن لا تطلب منك نفسك في الأمارة بالسوء بهذا الفعل. فإذا لا نرتضي لكم أنكم تفسرون لا تشرب الخمر أي طلب ترك شرب الخمر في الخارج فإنه يلزم تحصيل حاصل، وإنما الأنت أنه خطاب لأمر النفس ومعناه أنه هذب نفسك. طلب لا تشرب الخمر يعني شنو؟ يعني كف نفسك عن شرب الخمر. هذا هو الإشكال، وهذا هو الفارق بين النظريتين. لكن الفارق بين النظريتين الفارق هو هذا أنه بناء على نظرية طلب الترك متعلق الطلب شيء أمر عدمي والأمر العدمي أنا متلبس به. فإذا أنا متلبس بالأمر العدمي فطلب الأمر الآن متلبس به يكون من تحصيل الحاصل. هاي النظرية الأولى. فعنوان النظرية الأولى شنو؟ طلب الترك نسميه طلب الامر العدمي فيتولد الاشكال. اما على النظريه الثانيه فتقول الكف امر وجودي، امر في سياق الملكه وفي سياق تهذيب النفس، وامر انا نفس. يعني شنو تريد تقول النظريه؟ تقول انت هذا مو نفسك المضطربه الذي تعيش الغليان، حاول انها تهدأ، هذا امر وجودي. فطلب الامر الوجودي متعقد، وانت عيش حاله اضطراب انا اطلب منك انه خلت حاله الاضطراب وهذا التمزق النفسي ان تهدى. اهدى اهدى طلب الكف يعني اهدى. فيمكن لا يكون من مصادق تحصيل الحاله. هاي النقطه الثانيه. اذا حاصل النقطه الثانيه ان الفارق بين النظريتين ان كل من النظريتين تجعل ان هو طلب 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 طلب، انما الفارق النظريه الاولى كانت تقول انا متعلق الطلب الترك الذي هو امر عدمي، والنظريه الثانيه تقول متعلق الطلب الكف الذي هو امر وجودي. الامر الوجودي يمكن تحصيله، انا ما متلبس به. الامر العدمي لا يمكن تحصيله فيكون من تحصيل الحاصل. هاي النقطه الثانيه. جيد. النقطه الثالثه شنو؟ شنو النقطه الثالثه؟ عنوانها شنو؟ التحاكم. اي من النظريتين اصح؟ أصبح هذا الإشكال وارد أو مو وارد؟ الشيخ يقول أنا رأيي أنتصر للنظرية الأولى. يا النظرية الأولى طلب الترك ولا حاجة إلى النظرية الثانية. أصلا النظرية الثانية هي نظرية معوجة، إنما يلتجئ إليها الإنسان حينما يكون عاجزا عن الإجابة عن الإشكال عن النظرية الأولى. وأما إذا استطعنا الذب والذب عن الإشكال عن النظرية الأولى فحينئذ لا مجال لشنو؟ للجوء إلى النظرية الثانية. فهي خلاف المتعارف. حمل لا تشرب الخمر على أنه طلب كف نفسي فالأمر غير معقول، إنما التجا إليه البعض. لماذا؟ لأنه شاف أكو إشكال فاضطروا أنه ماكو مجال للذب عن الإشكال، فاضطروا أن يقولوا بنظرية الخلاف الظاهر. أما إذا استطعنا أن نعالج المشكلة وأن نقول لا يرد إشكال تحصيل الحاصل حينئذ لا يمنع نظرية النظرية الأولى لأنها هي الموافقة للطبع. فش قال أشد أقول الآن هذا أبدأ أقول الشيخ ابتداء أنا أسأل قال ترى النظرية الأولى هي الموافقة للطبع الأولي البشري والنظرية الثانية خلاف الطبع البشري إنما التجأ أصحاب القول الثاني إلى النظرية الثانية لأنهم اعتقدوا أن النظرية الأولى فيها إشكال ولا يمكن دفع الإشكال على النظرية الأولى فلذا التجأوا إلى الطريق الثاني. أما إذا واحد استطاع أن يرفع المشكلة عن الطريق الأول على النظرية الأولى حينئذ لا مجال للجوء إلى النظرية الثانية. كيف شلون الدافع يلا جاوبني هسه أعبر بتعبيرين. أول مرة أعبر بالتعبير الدارج لدفع النظرية الإشكال على النظرية ثم بعد ما أبين الاستعمال الدارج أحاول أنه أنزل في القالب العلمي لما الشيخ هو نزل في القالب العلمي بس تنزيله في القالب العلمي موحش مخيف فواحد يصور فتفت نظرية مخيفة وش جاي يحكي وكذا وده يدخلنا في مطالب فلسفية كلامية فانفر من الجواب. شوف الشيخ الشيخ يقول بابا ليش أنت أحكي قال طلب الترك معناه أنه ترك أنت متلبس به وإذا كنت متلبس به فشلون يطلب منك تحصيل الحاصل يا أخي أريد طلب الترك يعني شنو أنا قلنا مو أنت هاي فترة كلها كواش آدمي استمر لا تخربط أوضاعك استمر ابقى منتظم على تلك القضية يعني أنت تقدر الآن أنت الآن 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 في هذه اللحظة تقدر تشرب خمر ولا ما تشرب خمر طب أقدر أشرب خمر المولى يقول لك انه ابقى مستمر معنى طلب الترك يعني ابقى مستمر على تلك الحالة السابقة وهو ليس من تحديد الحالة يعني هو الآن بينه بشكل أداء فمعنى لا تترك الخمر يعني شنو يعني تدخل معنى لا تترك الخمر لا تترك الخمر يعني شنو اطلب منك ان لا تخرب أو تلك الحالة اللطيفة الطبيعية التي أنت كنت عليها هذه المدة من الزمن الطويلة ابقى مستمر يعني ابقي نفسك على ذلك العدم السابق نفسك من الآن أنت ألزم نفسك على ذلك العدم السابق هذا هو الجواب الدارج الجواب العام معنى لا تشرب الخمر هذا مقصود زين أنت نزل في القالب العلمي أساسا النظرية قالت شوف الآن راح أعيد الإشكال أنا كنت أصيغه صياغة تحصيل الحاصل الآن راح أغير الإشكال إشكال ما صيغة بلغة تحصيل الحاصل نفس الإشكال روحي بقول نفس الروحة لكن أنا اضطررت الآن إلى أن أعبر بتعبير آخر لأنه التعبير العلمي هو هذا الإشكال كان أنه إذا فسرنا النهي بمعنى طلب الترك يكون من التكليف بغير المقدور من التكليف بغير المقدور ليش؟ لأنه هو حاصل وما كان حاصل فهو غير مقدور عليه لأنه تحصيل حاصل تحصيل حاصل يعني شنو تحصيل حاصل أحد ألسنة تحصيل حاصل شنو يقول غير مقدور أقول لك أبعد ما تقول لي هذا تحصيل حاصل أقول لي أنا غير مقدور لي لأنه أنا قاعد إلا لو واحد يقول أنا دع أقوما وأبعد فلا يبعد هذا فأساسا مشكلة تحصيل الحاصل دائما تصاحبها في المشكلة أخرى فين المشكلة الأخرى؟ نقدر نعبر بلسان تحصيل الحاصل ونقدر نعبر عنه يكون من التكليف بغير يكون من التكليف بغير المقصود وبينا شنو المقصود الشيخ يريد يضرب على هذا الوتر يقول له أنت أساسا إشكالك شنو كان؟ أنه طلب أمرا أنا متلبس به الذي نسميه بتحصيل الحاصل مرده إلى أن يكون التكليف بغير المقصود أقول له هو من التكليف المقصود الان ما مفترق الطرفان انت المستشير ماذا كنت تقول طلب الترك يعني تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل يعني مرده الى هنا التكليف بغير المقصود الشيخ يريد يقول شو صار دعوة مقابل دعوة صارت دعوة مقابل دعوة الشيخ يقول طلب تحصيل الحاصل ليس من الامر غير من المقصود هسه افتهمنا هاي نظريتين افتهمنا زين اي من النظريتين اصح اي من النظريتين اصح يقول احنا لازم شوف الان شو صار راح ندخل في المدخل اذا انتبهتوا كل منهم اعترف ان هذا من تحصيل الحاصل لكن تحصيل الحاصل غير مقدور او مقدور صاحب الاشكال كان يقول غير مقدور المصنف قال مقدور النقطة الحساسة المفرقة بين النظريتين ما أن شلون نعرف القدرة كيف نعرف القدرة حتى لا نفهم الفضل شنو معناها، نفهم هذا مقدور او غير طبعا. علماء الفلسفه عندهم تعريف للمقدور، وعلماء الكلام عندهم تعريف اخر للمقدور. اذا احنا راح نتكلم بيا مقف مقف علماء الكلام، الشيخ هنا حاول ان ياتي بتعريف علماء الكلام وليس ياتي بتعريف علماء الفلسفه، فاحنا على وفق هذا النهج راح نتكلم. احنا نعرف المعنى شنو انشاء فعل وانشاء ترك او لم يفعل، انشاء فعل وانشاء ترك، هذا معنى القدره، هذا معنى القدره. معنى قدره على وفق النظريه لما نقول ان فلان مقتدر او قادر او مختار، شنو معنى يعني انشاء فعل وانشاء ترك او لم يفعل. جميل. حينئذ مرة تحصيل الحاصل بمعنى أنه خارج عن اختياري تماما. الآن أنا ما أقدر أطير، ما أقدر أطير، فيكون الأمر بالطيران، هذا من شنو؟ من أمر غير مقدور به أبدا، يعني لا مو إن شئت فعلت وإن شئت لم أفعل، بل هو خارج عن قدرتي، فيكون من التكليف بغير المقدور، يكون من التكليف بغير المقدور. أما إذا كان تحصيل الحاصل أن يكون باختياري أن يقبل وباختياري أغير الحالة، حينئذ يكون من المقدور أم لا؟ يكون من المقدور. يعني يقول صحيح أنه لا تشرب الخمر أنه حاصل عندي، لكن بمقداري أن أشرب الخمر أو بمقداري أن أشرب الآن قبل مقداري أن أشرب، إذا بمقدوري الآن أشرب الخمر، فإذا هو من التكليف المقدور لو غير المقدور، وبتعبير آخر هنا يوجد تعبير آخر. إحنا نقول أمر الأمر العدمي غير مقدور متى؟ شوف راح أبين ضابط علمي الآن. متى نكون الأمر العدمي غير مقدور؟ تعبير غير المقدور شلون؟ كما الخصم كان في يقول تحصيل الحاصل ينتهي بنا إلى غير المقدور، يقول متى يصح أن نقول غير مقدور؟ غير مقدور الجانب العدمي، إنما نقول غير مقدور إذا كان الجانب الوجودي أيضا غير مقدور. كل ما كان الجانب الوجودي غير مقدور فالجانب العدمي يكون أيضا غير مقدور. ففكرة غير المقدور مو وليدة تحصيل الحاصل، وإنما فكرة غير المقدور وليدة أي فكرة؟ شوف راح أبين الأساس الحد الأوسط في فكرة غير المقدور. فكرة غير المقدور شو وقت يقال غير مقدور؟ غير مقدور شو وقت؟ إذا كان الجانب الوجودي غير مقدور فالجانب العدمي أيضا يكون غير مقدور، هنا نقول غير مقدور. أما إذا الجانب الوجودي كان مقدور فالجانب العدمي أيضا يكون مقدورا، وحيث أن شرب الخمر لي مقدور الجانب الوجودي فلا تشرب الخمر أيضا يصير مقدورا. وكرر هذه النقطة انتهي بعد ما عندي شيء. هذا رأي الشيخ. الشيخ يقول بناء على الثقافة القديمة أنا أنتصر بفكرة طلب التركي ولا أقول بنظرية الكفي، وذلك لأن نظرية طلب الموافق طبعا إنما رفع اليد بعض الأشخاص عنها، وذلك بتصور وجود محدود عليها فكرة تحصيل الحاصل، أعني التكليف بغير المقدور. وأنا أرى أنه المقام ليس من التكليف بغير المقدور، وإنما من التكليف بالمقدور، وذلك لأن مقاد القدرة بمعنى إنشاء فعل وإنشاء ترك، وإذا كان جانب الوجود تحت قدرتي فالجانب العدمي أيضا تحت قدرتي، فمعرفة أن الجانب العدمي تحت قدرتي أو ليس تحت قدرتي رهن ماذا؟ كون الجانب الوجودي تحت قدرتي، فإن كان أحد الطرفين تحت المقدور فالجانب الآخر أيضا تحت المقدور، وبما أن شرب الخمر تحت القدرة فكذلك عدم شرب الخمر تحت القدرة. شوفوا ايش قد حكي اخويا، احنا بدل هذا التعبير الطويل هذا تحت القدرة وذاك ليس تحت، اريد نقول انه بابا ترى هذا يقدر انه يخربط الاحوال، هذا معنى ترى يعني يقدر يشرب خمر، فاذا يقدر يشرب خمر فاذا يكون لا تشرب الخمر مقدورا. هذا بس هاي العبارة، واي اطلنا انا اعترف انه قد اطلنا في الكلام، لكن هو اتحدث في مطلب كلامي وجرجر البحث الى صياغ الكلامية، فاحنا مضطرين ان ندخل في صياغ الكلامي، والا القضية الى اريد ترجعها الى المنبه الوجداني هكذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نحن ننتظر الى نظرية طلب التركي لانه هذا من التحصيل الحاصل المقدور، والسر على انه والمنبه على انه من تحصيل الحاصل المقدور، لان بما ان نتمكن من شرب الخمر الذي هو مقدور لنا فالامر العدمي له ايضا يكون مقدورا. هذه النظرية النقطة الرابعة. النقطة الخامسة نطبق هذين الأمرين بشكل سريع حتى ننتهي الأمر الخامس. الأمر الثالث نظرية حكم اجتماع في الانتقال من المنع إلى الحرمة، فإن في البيني ثلاثة نظريات، وإن النظرية المختارة عندنا هذه النظرية تأتي في مادة النهي وتأتي في صيغة النهي، وتأتي في بحث الأمر وتأتي في بحث النهي، يعني هم نطبقها في مادة الأمر وهم في صيغة الأمر، هم في مادة النهي هم في صيغة. الشيخ يطبقها في الموارد الأربعة. الحق أن صيغة النهي ظاهرة باتفاق المدارس الثلاثة في الحرمة. أصل الظهور محل اتفاق، انما التخريج الفني محله اختلاف. اصل النتيجة انا اقول ان صيغة نهي ظاهرة في التحريم، جناب الشيخ لم يقول ظاهرة في التحريم، الشيخ لم يقول ظاهرة، وانما الخلاف وين؟ الجناب يقول من الوضع، الشيخ يقول بالاطلاق الانطرادي، وانا اقول بالاطلاق لحكم العارض. ظهور صيغة النهي في التحريم الحق بلا خلاف ان صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ولكن لا لما يقوله أصحاب النظرية الأولى، لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة الحرمة كما هو المعروف عند العلماء النظرية الأولى، بل حالها حال صيغة النهي في ذلك حال ظهور صيغة الأمر افعل في الوجوب. هما من واد واحد، يعني كل من واد واحد، يعني الحاكم فيهما في كل من الأمرين حكم عقلي، فإنه قد قلنا هنا يعني في بحث الأمر ماذا قلنا؟ أن هذا الظهور يعني موجب الانتقال، هناك كان الانتقال ممن؟ من أنه الدفع إلى الوجوب، شلون هنا الانتقال ممن؟ من المنع إلى الحرمة كيف؟ فإنه قد قلنا هنا أن هذا الظهور هذا الظهور إنما هو بحكم العقل، لا أن الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم. لأن هو النتيجة شنو؟ بناء على نظرية الورع تقول النهي موضوع 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 إلى النهي الحرمة، أما بناء على نظرية حكم العقل النهي موضوع إلى ماذا؟ إلى المنع، إلى المنع مو المنع التحليل، الى المنع، الى المنع بعد ما تضيع زين. وكذلك صيغه لا تفعل، هذا كان في الامر، الان راح ينتقل الى ما نحن فيه. وكذلك صيغه لا تفعل فانها اكثر ما تدل، طبعا هنا صيغه راح يجيب يا معنى المعاني الحرفيه، شنو المعنى الحرفي؟ النسبه، النسبه شنو معناها؟ اي متقومه بين اطراف ثلاثه، فان اكثر ما تدل على النسبه الزجريه او تعبر عن اسمها بالزجريه الامساكيه المنعية، كيف يعبر عنها؟ النسبة الزجرية بين أطراف ثلاثة، منه الناهي والمنهي عن والمنهي. فإذا صدرت هاي صيغة ممن تجب طاعته ويجب الانزجار، عبر تفسير ممن تجب طاعته ويجب الانزجار بانزجاره والانتهاء عما نهى عنه، وبعد بعد بعد جيبه جيبه ثاني جيبه، وليس في كلامه زيادة بيانا، ولم ينصب قرين على جواز الترك أو الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى أي وحرمة عصيانه بلحاظ العقل قضاء قانون وجوب الطاعة وكذا قضاء لإمامه لفكرة حق الطاعة والمولوية، لقضاء لحق العبودية والمولوية. ماذا كان لازم ذلك؟ هذا عدم يصير شنو؟
الجواب ماذا؟ فإذا صدرت ممن تجب طاعة، فإذا صدرت هذه الصيغة كان مقتضى وجوب عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبله، فيكون على هذا الأساس، يعني على ما بين حكم العقل، نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداق ليا قانون، لا مصداق لحكم العقل. يا حكم العقل بماذا؟ بوجوب الطاعة وحرمة المعصية قضاء لحق العبودية والمولوية، فيكون النهي مصداقا للقانون العقلي، فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره. ساعدني أنت، أنا بينت لك المقصود من إطلاقه، يعني إذا لم ينصر قرينة على جواز فعلي، لا أن التحريم الذي الآن رح يضرب هذه النظرية، نظرية الوضع يضربها بضربتين، اسمع الضربتين، احنا احدى ضربتين خب اشرنا اليها كثيرا، الان الضربة الثانية هي النظرية الثانية، صيغة النهي علم الموضوعة، صاحب النظرية الاولى كان يقول نظرية الوضع كان يقول موضوعة بالحرمة. الشيخ يشكل عليه بإشكال، اولا الحرمة مو هي النقلة الحقيقية، انت لازم اولا تنتقل الى المنع فالحرمة كما نحن فعلنا، هاي الإشكال الأول. اثنين، تدري الحرمة معنى اسمي وصيغة النهي معنى حرفي، هذا ما يمكن يا رهرمين، أن مدلول الدال الحرفي يكون معنى اسمي، فلا بد من المسانقة بين من؟ بين الدال والمدلول. طبعا هذا الإشكال يرد على خصوص صيغة النهي ولا يرد على مادة النهي. مادة النهي إذا قلنا الحرمة بس إشكال واحد يرد، بس إذا مادة النهي نقول تدل على الحرمة إشكال واحد ترى، نقول لا إحنا من نرتضي الوضع ولا بد أن نرتضي بحكم العقل. أما إذا قال صيغة النهي الحرمة إشكال يرد عليها، الإشكال الأول شنو؟ أنه لا، إحنا ما نسلم أنها تدل على بحكم الوضعي وإنما تدل بحكم العقل. واثنين أنه ماكو مسانخة بين الدالة والمدلول، إذا الدال معنى حرفي صيغة النهي، بينما المدلول وهو الحرمة معنى اللهم إلا أن هكذا حتى يتخلص من إشكال. شي يقول إذا وعليه يتخلص يقول بابا صيغة النهي تدل بالوضع على النسبة التحريمية مو على الحرمة، مو على الحرمة، على النسبة التحريمية. هنا الإشكال الثاني يندفع، يقول لا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي، شوف هذا ذكره بعنوان شنو؟ السياق الاستنكاري، لا أن الذي يقول شلون إنه المعنى الحرفي يدل على معنى اسمي، شلون المعنى الحرفي يعني صيغة أفعال الذي هو معنى حرفي تدل على معنى اسمي وهو الحرمة الذي هو مفهوم اسمي وضعت له الصيغة واستعملت فيه، والكلام هناك الكلام في صيغة أفعال بلا فرق من الجهة الأقوال والاختلاف. جيد، أجينا إلى البحث الآخر. إن عنوان هذا البحث الآخر شنو؟ على رفع الثقافة القديمة، ما المطلوب في النهي؟ ما المطلوب في النهي؟ بس أكمل إذا مجحنا، ما المطلوب في النهي؟ هل المطلوب طلب التركي أو المقصود طلب الكفي؟ كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل، وإنما اختص النهي في خلاف واحد وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك طلب الترك أو كف النفس عن الخلف طلب الترك طلب الكف. والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول هو أمر عدمي محض، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف هو فعل من أفعال النفس فهي أمر وجودي. والحق عندنا بين التحاكم بعد هو ما بين مثل ما حدث، والحق عندنا هو القول الأول. يقول ليش؟ يقول إذ أن منشأ القول توهم هذا توهم هذا القائل عفوا، ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل ان الترك شنو معنى الترك؟ الذي معناه ابقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله، هذا اللي بيقربك الى تحصيل حافظ، ليس بمقدور
للمكلف. إذا إشكال أي إشكال أبرزه مو فكرة تحصيل حاصل، أكد على في يا فكرة ليس المقدور أنت المكلف. ليش ليس المقدور المكلف؟ يقول لأنه أمر عدمي وهو متلبس به، والأمر المتلبس به أزلي، هو يعبر عن أزلي. يعني شنو أزلي؟ يعني أنا من الأزل هو أنا من قبل ما أولد، قبل ما أولد أنا جيت أشرب خمر بلاش كلام، هذا يسموه عدم أزلي، يعني قبل وجودي هو كان محققا فيه، لما وجد فأنا متلبس بالعدم، ذلك العدم السابق. واضح؟ لأنه أزلي خارج عن القدرة، وكل أمر أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به بالأمر الأزلي خارج عن القدرة. والمعقول من النهي أن يتعلق بأمر مقدور تحت القدرة الذي ليس بأزلي، وهو الطلب لردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الإسلام. يقول والجواب عن هذا التوهم أنه هذا وإن كان أمر عدمي أزلي، لكن ليس كل أمر عدمي أزلي فهو غير مقدور. والدليل على أنه أمر مقدور جانبه الوجودي أمر مقدور، فإذا كان الضفة الوجودية أمر مقدور فالضفة العدمية أيضا تكون أمر مقدور. والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرار، هاي الذي أنا أعبر عنه بالجواب العرفي. إذا القدرة دخل الآن في البحث الكلامي، إذا القدرة على الوجود، إذا القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، فإذا هو كان قادرا في جانب الوجود فهو قادر في جانب العدم. نعم، إذا لم يكن قادر في جانب الوجود فهو ليس بقادر في جانب العدم، بل القدرة على العدم. شلون نعرف أنه قادر على العدم أو غير قادر على العدم؟ فواحد يقول لك أنا قادر على العدم أو غير قادر، ويقول أول شوف أنت قادر على الوجود أو غير قادر على الوجود. إذا كنت قادر على الوجود، واحد يقول أنا أنت قادر على أن أخلق مليارات أو غير قادر على أنا ما 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 عد الفلوس. أقول له أنت إذا قادر أن تجمع فلوس وما تطلب فلوس حينئذ أنت تكون، أما هل أنه مفلس من أساسك فحينئذ أنت ليست بقادر على المال ولست بقادر على التركي، وحينئذ لا يعد عدم قدرتك على التركي أنه كمال لك. متى يكون كمالا للإنسان؟ إذا كان قادرا على استجلاب المال وتحصيل المال ولم يأتي بالمال، حينئذ نقول هذا كمال له. بل القدرة على العدم على العدم على طبع القدرة على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود أيضا مقدورا. فإن المختار جاء إلى التعريف، فإن المختار القادر، تعريف القدرة والاختيار، هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. والتحقيق أن هذا البحث فاضل الآن يجي إلى هاي، بعد ما بينا أن الحقيقة رجع يقول ترى هذا ملف ينعقد على وفق الثقافة القديمة لا على وفق الثقافة الجديدة. والتحقيق أن هذا البحث فاضل من أصله على ثقافتنا كما أشرنا إليه فيما سبق، لأننا لا نعتقد بفكرة الطلب حتى مثل طلب التركي أو طلب الكفي، بل إحنا كنا ننتظر إلى نظرية المنع لا إلى نظرية الطلب. ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال أن المطلوب هو الترك أو الكف، وإنما طلب الترك من لوازم النهي. ومعنى النهي المطابقي، شنو معنى النهي المطابقي؟ الزاج، الراد، الماء. نعم، الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب التركي، كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الردع عن التركي، فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالتركي أو الكف، إذ هذا يرد على الثقافة القديمة لا على وفق الثقافة الجديدة.
الحمد لله.